قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد أنعم على عباده بنعم عديدة لا تعد ولا تحصى، ونعم الله عز وجل كما وصفها تبارك وتعالى في قوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولعل من أقرب النعم شهودا وحضورا لدى الإنسان ما يمكن أن يراه في جسده وجوارحه، ومن أعظم هذه النعم اللسان، فباللسان يدخل المرء في الإسلام، وباللسان يتعلم الإنسان، باللسان يبيع الإنسان ويشتري، باللسان يتواصل الإنسان مع الآخرين، باللسان يعبر عما في داخله، الذين يتفقون والذين يختلفون والذين يتحاورون ويتحدثون، الأداة في ذلك أداة التواصل هي اللسان، فهو نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، وفي الوقت نفسه هو أداة عجيبة، هذه العضلة الصغيرة اليسيرة يمكن أن تكون طريقا للنجاة والفلاح، يمكن أن يكون وسيلة لهداية الناس، فإن الأنبياء كانوا يدعون الناس بهذا اللسان وأرسلهم الله عز وجل بلسان قومهم، فبدعوة الأنبياء استفاق الناس من الظلمات إلى النور واهتدى الناس واستقاموا. واليوم نجد أن أداة تعليم الناس العلم، أداة دعوة الناس، أداة تصحيح أخلاق الناس، هو كلها تبدأ من اللسان، وكل ما نستمعه من حديث سواء كان بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عبر وسائل الإعلام أو عبر غيرها، إنما أداة بلاغ ذلك هو اللسان. اللسان وسيلة للإصلاح بين المتخاصمين، اللسان وسيلة لإشاعة المحبة والمودة، وفي المقابل اللسان ربما يكون مدعاة لهدم البيوت والأسر، فالطلاق مثلا الذي يهدم الأسرة ويشتتها هو كلمة باللسان، والحروب والنزاع نزاعات والخصومات كثيرا ما تبدأ من زلات وهفوات اللسان، القطيعة التي تنشأ بين اثنين ربما تبدأ من كلمة باللسان، وهكذا يمثل اللسان أداة للخير وأداة للشر. آثار اللسان كبيرة جدا على حياة الناس، ولو تأمل الناس في واقع الحياة أدركوا الآثار العظيمة، ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أثر هذا اللسان، فأخبر أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يرفعه الله بها درجات، وفي الرواية الأخرى يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، كلمة يتكلم بها الإنسان مما يرضي الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، لا يتوقع هذه الآثار، هو صحيح أنه يريد وجه الله ويريد ما يرضي الله عز وجل، لكنه لم يكن يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، أو يرفعه الله عز وجل درجات، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت أو ما يتبين بها، يكتب الله عز وجل له بها سخطه عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وحينما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ فدله على أبواب الخير وبينه لها، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على ملاك ذلك كله، يعني الشيء الذي يملك لك ذلك كله، الشيء الذي يجمع لك ذلك كله، قال نعم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فقال كف عليك هذا. معاذ رضي الله عنه يعني كأنه استغرب هذا الأمر، كيف يكون اللسان هو ملاك ذلك؟ قال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به، لأن وهذا أمر معتاد الناس يتداولونه، وحين إذا قال إنسان كلاما غير لائق وربما أحيانا الكلام قد يعني يصل بالإنسان إلى أمور عظيمة يقول هذا مجرد كلام. فقال عليه السلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ أليس الإنسان مثلا ربما يكفر بسبب كلمة قالها بلسانه؟ إنسان قال كلمة كفر، سب لله عز وجل أو سب للرسول صلى الله عليه وسلم أو غيرها من كلمات الكفر، قد يخرج من الإسلام بسبب كلمة كفر. والله عز وجل حكى عن المنافقين قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. يتكلمون، لكن هذا الكلام كان أيضا كلام غير جاد، لعب. وقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفروا بهذه المقولة. الله عز وجل يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إذن اللسان يدخل الإنسان في الإسلام، فهو يدخل الإسلام بشهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله، ويخرج الإنسان من 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 الإسلام ومن الدين كما في كلمات الكفر وغيرها. اللسان يغير من حال إلى حال، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من حفظ هذين العضوين أضمن النبي صلى الله عليه وسلم له الجنة. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وعن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج. فأخبر أن ما يدخل إما من أكل حرام أو من زلات وهفوات اللسان، وهذا يجعل المسلم يحمل حسا مرهفا، يجعل المسلم يتساءل دائما في منطقه وحديثه، يجعل المسلم يسعى إلى ضبط لسانه، يسعى إلى تقويم لسانه ليكون هذا اللسان ناطقا بالخير قائلا بالخير. ولهذا إذا بقي الإنسان أمام خيار إما أن يتكلم بالباطل أو أن لا يتكلم، فإن الخير له اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أن يقول خيرا، أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك. وإذا كان لا يستطيع أن يقول الخير، قد يأتي الإنسان في موقف لا يستطيع فيه أن يقول الخير ولا يستطيع أن يقول كلمة الحق، فعليه أن يصمت بدلا من أن يقول بخلاف ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة، وأخبر أن الإنسان فيه 360 عضو ومفصل، وأن على كل عضو صدقة. الإنسان كل يوم عليه أن يتصدق عن كل عضو من هذه الأعضاء صدقة. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتقدون أن المقصود بذلك الصدقة المتعلقة بإنفاق المال، ولم تكن حالهم بذلك اليسار، بل ربما كان أحدهم يبيت ليلة وليلتين جائع لا يجد وأهله طعاما. فقالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يتصدق به. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن باب الصدقة واسع، وذكر أنواعا من الصدقة: كل تحميد صدقة، كل ثم قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبر أن الكلمة الطيبة صدقة. ما الكلمة الطيبة؟ وكيف يمكن أن تكون هذه الكلمة الطيبة صدقة؟ الله عز وجل أول ركن من أركان الإسلام هو كلمة طيبة. فالله عز وجل يقول: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فأول كلمة، أول ركن من أركان الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يدخل الإنسان الجنة إلا بهذه الكلمة الطيبة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم. ومن استكبر عنها فإنه لا يدخل في الإسلام وهو ضال. والله عز وجل أخبر عن حال المشركين لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وأخبر الله عز وجل أن الكلم الطيب يصعد إلى الله تبارك وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلمة الطيبة تصعد إلى الله عز وجل، الكلمة الطيبة صدقة من الإنسان يتصدق بها على نفسه، الكلمة الطيبة هي في ميزان حسناته وأعماله الصالحة، يلقاها يوم يلقى ربه عز وجل، وهو أحوج ما يكون إلى الحسنات وأحوج ما يكون إلى العمل الصالح. النبي الله عز وجل أخبرنا أن كل ما يقوله الإنسان هو تحت الرقابة وتحت إحاطة الملكين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي قول يقوله الإنسان ويتلفظ به هو محاسب عليه، إما أن يكون في حسناته أو يكون في سيئاته أو يكون عفوا. ولهذا كان جديرا بالإنسان أن يعتني بحفظ منطقه ويعتني بهذه الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة صدقة، صدقة لا تكلفنا مالا، صدقة لا تكلفنا أن ننفق. وإن كان يعني المسلم لا يتعامل مع الله عز وجل بهذا الشح وهذا، لكن أيضا الكلمة الطيبة لا تكلف الإنسان شيئا. الكلمة الطيبة، مخرج الكلمة الطيبة والكلمة السيئة واحد، الحروف واحدة، حروف اللغة العربية كلها تتكون من 28 حرف. الكلمات الطيبة والكلمات السيئة كلها مخرجها واحد وكلها حروف واحدة. والناس يمكن أن يملوا من كل شيء إلا من الكلام والحديث، إذا اجتمع الرجال أو اجتمع النساء في مجالسهم وبقوا ساعات طويلة لا يملون من الحديث ولا يملون من تبادل الكلام والحديث بينهم. إذا ربما إذا انشغل الإنسان في عمل مثلا أو قراءة أو اطلاع أو انهمك في مهمة، يشعر بعد مضي وقت أنه يحتاج إلى الراحة، ويشعر بعد مضي وقت أنه يحتاج إلى الاستقرار والنقاهة. أما الكلام والحديث فالناس يستمرون لا يردهم شيء، إلا إذا أنهك الإنسان، أنهك بدنه واحتاج إلى النوم أو الراحة، وهذا الإنهاك ليس مصدره الكلام ولا الحديث، فهو لا يكلف الإنسان شيئا. وإذا حينما يعتاد الإنسان الكلمة الطيبة، حينما يربي نفسه على الكلمة الطيبة، سوف يجد أن مجال العمل الخير واسع، ومجال التقرب إلى الله عز وجل مجال كبير. ما الكلمة الطيبة؟ أعظم الكلمة الطيبة هي ذكر الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب لي ما طلعت عليه الشمس، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والذكر والدعاء باب واسع، منه ما هو ذكر مقيد في أعماء أو أوقات محددة كالصباح والمساء وبعد فراغ الإنسان من الصلاة وبعد فراغه من الوضوء وعند دخوله المنزل وعند خروجه عند أكله للطعام وفراغه من الطعام، بل حتى حينما يأتي أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لنا أن نذكر الله عز وجل في كل الأحوال، في كل الأحوال، حتى الأحوال التي يستقذرها الناس. حينما يذهب الإنسان لقضاء حاجته فإنه قبل أن يدخل هذا المكان يذكر الله عز وجل، وحينما يخرج وينصرف يذكر الله عز وجل. هذه أذكار مقيدة مرتبطة بمناسبات معينة، ومنها ما هو مطلق في أي وقت، الإنسان يقول لا إله إلا الله، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أستغفر الله، إلى غير ذلك من الأذكار والأدعية. هذا أول الكلمة الطيبة، الذكر والدعاء لله عز وجل. والذكر ليس بالضرورة قاصرا على أن يجلس الإنسان في المسجد ويأخذ مسبحته ليعد ما سبح به، إنما والإنسان يسير في سيارته، والإنسان جالس ينتظر، والإنسان جالس في أي مكان أن يقول لا إله إلا الله ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله أكبر، فإن هذا من الكلمة الطيب. والذكر فضله عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، لأن الميت لا يكسب حسنات ولا يكسب عمل صالح، أما الحي فهو يعمل يكسب الحسنات. ويقول صلى الله عليه وسلم سبق المفردون، ويقول ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، قالوا بلى، قال ذكر الله. والله عز وجل يقول من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالإنسان بين أحد الخيرين، إن كان في ملأ فذكر الله عز وجل فيهم ذكره الله عز وجل في ملأ خير منهم وهم الملائكة، وإن ذكر الله عز وجل في نفسه ذكر الله تبارك وتعالى في نفسه، وكلا الأمرين خير. ولو ذهبنا نعد أيها الأخوة والأخوات فضائل الذكر لطال المقام بنا، والمقصود أن الذكر من أعظم الكلمات الطيبة ومن أعظم الصدقات. ومن الكلمة الطيبة أمر الإنسان بالمعروف ونهيه عن المنكر، إذا رأى أحدا مقصرا في طاعة من الطاعات أرشده إلى ذلك، ولو بالإشارة أو الكلمة اللطيفة، بالحديث الشخصي، بالاتصال، أو ربما برسالة عبر الهاتف المحمول، عبر وسائل الإعلام، عبر الكلمة المقروءة والكلمة المسموعة والمرئية، أي وسيلة يأمر فيها الإنسان بمعروف يحث الناس على فعل الخير فإن هذا من الكلمة الطيبة، فهو يؤجر أولا على هذه الكلمة، ثم إن استجاب له من أمره بالمعروف فإن له مثل أجر هذا الإنسان. فلو أنك مثلا وجدت رجلا منصرفا عن الصلاة فدعوته إلى الصلاة فجاء وصلى مع الجماعة، فلك أجر الأمر أولا، وهذا الأجر سيحصل لك سواء استجاب هذا الإنسان أو لم يستجب. فإن استجاب لك فإن لك مثل أجره، لأنك أنت الذي دليته ودعوته إلى هذا المعروف، دعوت إنسانا إلى صلة رحم، دعوت إنسان إلى عمل معروف أيا كان، فإن هذا من الأجر العظيم. أيضا من الكلمة الطيبة إنكار المنكر، وهو يعني حينما ترى إنسانا يفعل ما يغضب الله عز وجل أن تنكر عليه وتنهاه. وإنكار المنكر ليس بالضرورة أن يكون بالأسلوب القاسي والأسلوب العنيف، إنما بالكلمة اللطيفة، الكلمة الرفيقة، الكلمة التي توصل للإنسان هذه الرسالة. وإنكار المنكر هو من الكلمة الطيبة، بل هو مما يجب على المسلم. ومما أيها الأخوة الكرام يدخل في الكلمة الطيبة ويهم كثيرا، حسن اختيار الإنسان للألفاظ، أن يحسن الإنسان اختيار ألفاظه ومنطقه في كل موقف. في الوعظ مثلا حينما يعظ الناس ويذكرهم، أن يختار الكلمات الرقيقة، الكلمات اللائقة، الكلمات التي تعكس الذوق، تعكس اللباقة، تعكس مراعاة مشاعر الآخرين، ويبتعد عن الكلمات الصارخة والكلمات النابية والكلمات غير اللائقة. حتى لو أراد الإنسان أن ينكر منكرا، أراد أن يتحدث عن ظاهرة سيئة، أراد أن ينتقد واقعا مزريا، فإن عنده بدائل عديدة جدا، عنده بدائل أن يختار الكلمات الحسنة، أن يكني، أن يوصل الرسالة التي يريد إيصالها بلغة مناسبة. ومقابل كل كلمة سيئة وكل كلمة غير لائقة هناك كلمة لائقة وكلمة حسنة وكلمة مقبولة، يمكن أن توصل المقصود. والغرض من حديثك مع الناس أن توصل لهم المقصود من هذه الكلمة. ولهذا جاء في الشريعة التكنية عما يستقبح ذكره، بل إن هذا عند العرب، العرب اعتادوا أن يكنوا عما يستقبح ذكره. وبعض الكلمات التي استخدمها العرب للتكنية ربما أصبحت علما على هذا الشيء الذي يكنى عنه. فإن العرب مثلا حينما كانوا يقضون حاجتهم في المكان المنخفض من الأرض سموا قضاء الحاجة بالغائط، والمقصود بالغائط هو المكان المنخفض من الأرض، فهم سموا هذا تكنية وبعدا عن التصريح بهذا اللفظ الذي قد يفحش. الشريعة جاءت مثلا بمصطلح قضاء الحاجة، وقضاء الحاجة كلمة عامة، يعني الذي يذهب إلى السوق فيشتري شيئا هو يعتبر إنسان يقضي حاجته، والذي يذهب مثلا للشفاعة هو يقضي حاجة، والذي يذهب لدائرة أو جهة معينة هو يقضي حاجة. لكن قضاء الحاجة أصبح كلمة معينة تعني دلالة للتعبير عن ما يخرج من الإنسان من فضلات، لكن لأن التصريح بهذا الشيء أمر مستقدر وأمر مستقبح جاءت التكنية به. ولهذا أنت حينما تقرأ في كتب الفقه وأبواب الفقه باب قضاء الحاجة، إذا قضى حاجته، وليس المقصود هنا بقضاء الحاجة معنى الكلمة في اللغة، إنما المقصود بها ذلك الشيء الذي كني عنه. أيضا معاشرة، يعني المعاشرة بين الزوجين، جاء الحديث عنها في القرآن والسنة كثيرا بالتكنية. فإن الله عز وجل مثلا في آيات عديدة من القرآن أشار إلى هذه المعاني، قال فيما يتصل بالطهارة الكبرى أو لامستم النساء، وعلى القول بأن المقصود بالملامسة هنا ليس مجرد اللمس، إنما المقصود به المعاشرة، لأنه حديث عن الحدث الأكبر. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. أيضا فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، إلى غير ذلك. فنظرا لأن التصريح بهذه الكلمات مما يثقل على الأسماع ومما لا يليق ومما يعني يخدش حياء الناس، جاء الحديث عنه بالتكنية، بالإتيان والغشيان والمعاشرة. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة. ولو استعرضنا هذا الأمر في نصوص القرآن والسنة لوجدناه بارزا، أنت لا تجد في القرآن ولا في السنة كلمة تثقل على السمع ولا كلمة تنبو، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤمن بأنه بعيد عن الفحش، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. والإنسان ربما يتلفظ بألفاظ بذيئة، ولو كان في موقف للدفاع عن نفسه، ولو كان في موقف للخصام مع الآخرين، فعنده بدائل عديدة جدا. يستطيع الإنسان أن يقول ما عنده في حق الآخرين، ويستطيع أن يعبر عن انزعاجه، ويستطيع أن يعبر عن غضبه من الآخرين دون أن يضطر إلى استخدام الكلمات غير اللائقة أو الكلمات البذيئة. وحينما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذنوا له، بئس أخو العشيرة. فلما جاء بشّ له النبي صلى الله عليه وسلم وتطلق في وجهه، فكأن عائشة رضي الله عنها يعني استغربت هذا الأمر. فلما خرج سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فاحشة؟ هل علمت عني الفحش في القول؟ وهل علمت عني استخدام الحديث الفاحش؟ بل إن هذا المنطق النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمه حتى مع اليهود. فلما جاءوا وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، قالت عائشة: عليكم السلام واللعنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يبغض الفحش. فقالت: أوما سمعت ما قالوا؟ قال: بلى. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم معهم حسن المنطق، فقال: وعليكم كلمة ترد عليهم ما قالوا، فإن قالوا السام فالذي عليهم السام، وإن قالوا السلام فالذي عليهم هو السلام. ومع ذلك لم يبادلهم النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ السيء، مع أن هؤلاء جاءوا ساخرين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وساخرين بهذه الكلمة العظيمة، كلمة السلام، تحية أهل الجنة. أيضا الكلمة الطيبة اللبقة نحتاجها حتى في الرد على الخصوم، نحتاجها حتى ونحن نتحدث مع المخالفين. نستطيع أن نقول ما في أنفسنا، نستطيع أن نتحدث عن الخطأ بأنه خطأ، ونستطيع أن نتحدث عن الانحراف بأنه انحراف، دون أن نجرح مشاعر الناس، دون أن نجرح حتى مشاعر محبينا. فإن الناس مثلا لو أصبحت تحدثهم، لو أصبحت تحدث الصالحين والأخيار ورواد المساجد عن صور من صور الانحراف والخلل وغيرها، فإنهم يستثقلون أن تستخدم الألفاظ النابية والألفاظ غير اللائقة. المسلم أيها الأخوة الكرام بحاجة إلى أن يعود لسانه، يعود لسانه الكلمة الطيبة، يعود لسانه الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، حتى حينما يريد الإنسان أن يعتذر. فأنت حينما تدعى إلى أمر يطلب منك مهمة، تستطيع أن يعني أن تعبر عن انشغالك وعدم فراغك وعدم استعدادك، وهي كلمات قد لا تكون مقبولة عند الآخرين، وهي كلمات تعبر عن عدم اهتمامك بهؤلاء وعدم تقديرك لما هم عليه. لكنك حينما تعتذر مبينا محبتك لهذا الإنسان، ومبينا رغبتك في تلبية الدعوة وحرصك، لكن وقتك لا يسمح، أو أنك لا تستطيع، أو أن في هذا عليك مشقة، أو أن لديك ما يتعارض عن ذلك، النتيجة واحدة، النتيجة أنك اعتذرت عن تلبية الدعوة، والنتيجة أنك لم تستجب للدعوة، لكن شتان بين الأمرين. الكلمة الأولى تعبر عن عدم قيمة هذا الإنسان، تعبر عن عدم أهمية هذا الإنسان، أو تعبر عن عدم اكتراثك بما يدعوك إليه. والكلمة الثانية تعبر عن تقديرك له لكنك غير قادر. وهذا الأمر نلحظه أيها الأخوة حينما نذهب مثلا، حينما يذهب أحدنا إلى دائرة حكومية أو إلى مؤسسة معينة أو جهة معينة، فيطلب إنجاز مهمة معينة أو يطلب قضاء حاجة معينة، فأحيانا حينما يكون الموظف نزقا شرسا، ربما يعني يصرفه بطريقة سيئة، ويصرفه بطريقة غير لائقة وطريقة نابية، وربما يصرفه لكنه يعني يعتذر له، ويبين مثل أن هذا الأمر ليس من صلاحياته، وأنه لا يستطيع، وأنه لو اتخذ هذا القرار فالقرار مثلا يعتبر باطلا، وأنه لا يملك ذلك، سينصرف وهو شاكر، وإن كان هذا الإنسان لم يحقق حاجته ولم ينبه حاجته. إذن حينما نعتذر من الناس ولو لم ننبه بدعوتهم، نحن بحاجة لأن نستخدم الكلمة الطيبة. حينما نختلف مع الآخرين، بل حينما ربما نختصم مع الآخرين، نحن بحاجة أيضا إلى أن نستخدم الكلمة الطيبة. ومرة أخرى كل كلمة، كل معنى نريد إيصاله للآخرين نستطيع أن نوصله بكلمة حسنة، ونستطيع أن نوصله بكلمة سيئة. يمكن أن تقول لهذا الإنسان إنه سيء الخلق، إنه لا يقدر مشاعر الآخرين، إنه إنسان لا يستحق التقدير، لا يستحق التكريم إلى غير ذلك. ويمكن أن تقول له بصورة أخرى إنك لم تتوقع منه أن يفعل هذا الشيء، أو أنه كان عليه أن يفعل هذا الأمر، أو أن حقك عليه يقتضي خلاف ذلك، أو أن موقفه ترك أثرا سلبيا في نفسك. شتان بين الكلمة الأولى والكلمة الثانية، والصورة الأولى والصورة الثانية. النهاية الخلاصة أنني أستطيع، ليس بالضرورة استخدامي للكلمة السيئة يلزمني بأن لا أقول ما في نفسي، ليس بالضرورة امتناعي عن استخدام الكلمة السيئة يلزمني أن لا أقول ما في نفسي، ليس امتناعي عنها بالضرورة يلزمني بالسكوت عن حقي، ليس امتناعي عن الكلمة السيئة يمنعني من أن أعبر عما في نفسي أمام الآخرين، حتى في مقام الخلاف ومقام الخصومة ومقام النزاع مع الآخرين. شتان بين الكلمة النابية والكلمة السيئة والكلمة الحسنة، أو على الأقل الكلمة التي لا تؤذي مشاعر الآخرين. إنك تستطيع أن تقول لهذا الإنسان أنه أخطأ عليك، تستطيع أن تقول إنه لم يقم بالواجب، تستطيع أن تقول إن موقفه سبب لك إزعاجا، سبب لك حرجا، إن موقفه كان غير لائق. كل هذا الأمر تستطيع أن تقوله دون أن تستخدم الكلمة غير اللائقة والكلمة النابية. وأسوأ من ذلك اللعان والسباب والشتم، فإن المسلم ليس بالطعان ولا اللعان، الذين يلعنون لا يكونون شفعاء يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كنا في إحدى الدول العربية وكان صاحب الأجرة يعني رأى علينا مظاهر التدين، فأصبح يحدثنا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مهتما بالسيرة، وأخرج لنا من سيارته كتاب من كتب السيرة كان يقرأ فيه إذا جلس ينتظر. وبدأ، كنا سافرنا من مدينة إلى مدينة أخرى، وبدأ يسرد علينا أحداث وأخبار السيرة في حديث ممتع جدا، والأمر يسير بشكل طبيعي. وخرجنا من المدينة وأثناء الطريق يعني في أحد السائقين الآخرين انحرف عليه بشكل لم يكن مزعجا، فقام يشتم ويلعن ويسب، فقلنا له أين أثر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أين ما قرأته وتعلمته؟ هذا الإنسان فيه صلاح وفيه ديانة وفيه خير، والأمر ليس متاجرة، فإنه يعني بدأ يحدثنا عن شيء تعلمه وشيء قرأه. ربما يعني بعض الناس إذا رآك متدينا أو رآك صالحا يعني أعطاك كلمتين أو ثلاث تعبر له، يعبر فيها لك عن يعني أنه متعاطف معك، لكن أن يتحدث، أن يعطيك رصيد من الحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرصيد لا يمكن يتكون عنده إلا من خلال اهتمام ومتابعة. لكن الجانب الأخلاقي والجانب السلوكي له أثر كبير جدا. هذا الإنسان حينما يكون منطقه سيئا ويفقد الكلمة الطيبة فإنه يخسر الناس ويخسر الآخرين، حتى ولو كان هذا الإنسان صاحب فضل ولو كان صاحب إحسان. النبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله عز وجل بقوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نقارن أحدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم معه الحق، وما سوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم باطل، بل الحق لا يعرف إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين جاء الحديث عنهم في هذه الآية هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم فضوا من حولك. من الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أهل إيمان وأهل تقوى، ويعرفون منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرفون مكانته، ويعرفون أن الحق لا يأتي إلا عن طريقه، ومع ذلك لو كان متصفا بالفظاظة لم احتمل الناس منه ذلك ولم فضوا من حوله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله عز وجل نبيه أن هذا نعمة منه. وهذا الأمر نلحظه أحيانا، قد يوجد بعض الإنسان فيه صلاح وفيه تقوى وديانة، لكنه لم يهذب منطقه ولم يهذب لسانه، فربما يتجاوز بكلماته، وربما يسيء للآخرين بكلماته، فنراه ربما يعني ينفر الناس من حال الصالحين، وربما جعل الناس منه صورة رغم أنها حالة فردية. الناس ليسوا موضوعيين، لا يتعاملون مع هذه الحالة على أنها حالة فردية وحالة شاذة. ربما تجد عدد من الناس يعني يتحدث عن الصالحين حديثا عاما لأنه رأى فلان من الناس أو رأى فلان من الناس. الكلمة الطيبة وسيلة لأن يسوق الإنسان ما عنده. التاجر الذي يبيع حينما تأتي إليه وتلح عليه بالسؤال، وربما يعني بعض الزبائن يسيء الأدب، بل كثير من الزبائن ربما يسيء الأدب مع صاحب المحل التجاري، فهو يأتي مثل البضائع المغلفة فيفتحها واحدة واحدة ثم لا يجيد أيضا إعادتها إلى مكانها، ويفاصل هذا البائع بالسعر، لكن البائع يظل حتى لو غضب يكظم غيظه ويحتفظ بهدوئه، لأنه يعرف أن الكلمة السيئة سوف تنفر هذا الذي يريد الشراء منه، ولهذا هو يتكلم بكلمة طيبة حتى إذا أخطأ. وهذا الأمر نلحظه دوما في تعاملنا مع الباعة، إذا أخطأ المشتري واعتذر من البائع لخطأ، ربما مثلا سقطت بعض البضائع منه وربما لم يعد شيء إلى مكانه واعتذر، فإن البائع يستقبل هذا كله بابتسامة ويرحب ويشعره بأنه ليس هناك ما يدعو للاعتذار. كل هذا وسيلة للتسويق ما عنده. ولو أن هذا الإنسان البائع فقد الكلمة الطيبة وفقد الكلمة الحسنة لما استطاع أن يسوق بضاعته. فإذا كان ذلك في عالم المادة فكيف بعالم الأفكار وكيف بما عندنا؟ ربما يأتي داعية يحمل الخير والحق لكنه لا يوصله بصورة حسنة ولا يوصله بكلمة طيبة، فربما لم يقنع الناس، بل ربما شوه ما عنده. وربما نجد داعية من دعاة الباطل ودعاة الضلال يحسن الحديث مع الناس ويحسن اختيار الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة فيتركوا أثرا عليهم. قبل أيام اتصلت بي فتاة من إحدى دول الخليج وكانت تسأل عن طائفة معينة من الطوائف الضالة، قالت هل يجوز أن ندعو لهم أن يدخلوا الجنة؟ قلت لماذا؟ يعني لماذا تدعي لهم؟ قالت أن عندنا معلمة تدرسنا من هؤلاء ونحبها كثيرا ونتمنى أن تدخل الجنة. قلت ادعو لها بالهداية، ادعو أن الله عز وجل يهديها إلى الحق ويهديها إلى الصراط المستقيم، فإذا هداها الله عز وجل تحقق الأمرين معا. ثم في الوقت نفسه قالت إنني أكره والدي وأبغض والدي وأدعو على والدي. نلحظ هنا كيف أن القسوة قادت هذه الفتاة إلى أن تكره والدها الذي ينفق عليها ويرعاها، وقادتها إلى أن تحب هذه المعلمة رغم أنها يعني تدرك أنها على خطأ وتدرك أنها على ضلال، لكنها أيضا يعني تريد أن متحرجة شرعا أن تدعو الله عز وجل أن يدخل هذه المرأة الجنة وتريد أن تستفتي في. انظر كيف أثر الكلمة الطيبة والكلمة الحسنة. وكثير من هؤلاء يعني يكرهون، ربما يعني يكرهون أهل السنة ويظهرون لهم الكراهية، لكنهم لا يتجرؤون على إظهار هذا ويكظمون غيظهم لأنهم يريدون أن يسوقوا دعوتهم ويسوقوا فكرتهم. المقصود أن من يريد أن ينشر فكرة وينشر دعوته هو بحاجة الكلمة الطيبة، وأحوج الناس إلى ذلك هم دعاة الحق وأهل الحق وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم من يعني حفظت لنا دواوين السنة وحفظت لنا دواوين السيرة رصيدا هائلا من مواقفه صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وكل أوقاته، في أوقات الرضا وأوقات الغضب، وهو مع أصحابه في يمازحهم ويداعبهم، وهو معهم يعلمهم ويعظهم، وهو يقود الجيوش يتعامل مع الأعداء مع المنافقين مع الرجال مع النساء مع الجميع. نجد رصيدا ضخما، بل لا يوجد بشر حفظ من أقواله وعباراته كما حفظ من أقوال محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك حينما تتأمل وتقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد معاني الكلمة الطيبة في وعظه صلى الله عليه وسلم، في حديثه مع الناس، في تعامله معهم، حتى كانوا يجدون عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة خلافا لغيره. جاء رجل فقال يعني كان الرجل لا يصبر عن غشيان أهله، فلما جاء رمضان ظاهر من أهله فوقع على زوجته، فجاء استحى أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر قومه أن يذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليسألوه، فقالوا والله لا نفعل، تنزل فينا آية تتلى إلى يوم القيامة؟ لأنها إذا نزلت آية أو نزل حكم سيقول الناس إنها نزلت في رجل من بني فلان، فهؤلاء كانوا يخشون أن يحصل أن ينزل القرآن وهذا القرآن سيبقى يعني ذكر مخلدا لذكرى هؤلاء، فامتنعوا فلم يجد بدا من أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا أملك غير هذه، وضرب على رقبته. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصيام؟ قال: هل تطعم 60 مسكينا؟ قال: لقد بات أهلي، أو هل تجد ما تطعم؟ قال: قد بات أهلي جوعا لا عشاء لهم. ثم جاءه الطعام، جاء النبي صلى الله عليه وسلم طعام فأعطاه إياه، فقال: خذ هذا فتصدق به. قال: يا رسول الله، على أفقر مني؟ فقال: فأطعمه أهلك. ثم أمر له بصدقات قومه، فجاء إليهم فقال: وجدت عند رسول الله السعة، وجدت عندكم الضيق، وأمر لي بصدقاتكم. هكذا كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما جاء الرجل الذي يعني تكلم في الصلاة، لما جاءوا الناس يصلون ولا يعرف الصلاة ولا يعرف أحكامها، عطس رجل من الناس فقال: يرحمك الله. فأصبح الناس يشيرون إليه أن يسكت، فقال: ويل أمه، ما بالكم ترمقونني بأبصاركم؟ ثم عرف أنهم يسكتونه فسكت. قال: فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته، فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما ولا تأديبا منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما دعاني وقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد إلى آخر الحديث. فهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنه ما من معلم أحسن تعليما ولا تأديبا منه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال كعب بن زهير رضي الله عنه، لما جاء معتذر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل، لظل ترعد من وجد بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويله. قيل إن هذا أنه رضي الله عنه لما يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم ولما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وإلا لو لقيه وعرفه لرأى أنه خلاف ذلك. ولهذا حينما جاء رجل وهو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم وترعد فرائصه، يعني رجل يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالهيبة والخوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، يعني أنا إنسان عادي وإنسان من ابن إحدى النساء التي تأكل القديد، والقديد هو اللحم المجفف الذي كان يعني إلى وقت قريب كان الناس يستعملونه حينما لم يكن لديهم وسائل الحفظ. هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان نموذج النبي صلى الله عليه وسلم. رغم ما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع فئات عديدة جدا، تعامل مع الكفار المشركين وآذوا النبي صلى الله عليه وسلم حق الإذاء، وتعامل مع اليهود وهم من أسوأ الناس، وتعامل مع المنافقين الذين يكيدون له، وتعامل مع جفاة الأعراب، وتعامل مع الرجال ومع النساء ومع كل فئات المجتمع، ومع ذلك لا يحفظ عنه وسلم إلا المنطق الحسن والأسلوب الحسن.
من الرجاء
أيها الأخوة الكرام، إن الكلمة الطيبة أمر نحتاج أن نروض أنفسنا عليه، ونحتاج أن نعتاد عليه. وإنك تلحظ الإنسان الذي اعتاد الكلمة النابية أصبحت تلازمه، حتى وهو ربما أحيانا يدعو أولاده وهو يخاطب أولاده، ربما يتكلم معهم بكلمات نابية وكلمات غير لائقة. وقد كنت أسمع، أذكر فيما مضى في أيام الطفولة، يعني بعض الآباء حينما يخاطب أولاده، يخاطب أطفاله ويخاطب أولاده بلعن والديهم، وهو ينسى أنه يلعن نفسه. دعك من هذا المنطق السيء والبيئة التي تربى فيها هؤلاء، كيف يلعن هذا الإنسان نفسه؟ لأنه هو والد هذا الإنسان، ماذا نتوقع أن يعيش عليه الأولاد الذين يتربون في هذه البيئة؟ ولهذا يعني تبقى التنشئة لها دور مهم جدا في أن يعتاد الإنسان على الكلمة الحسنة. تبقى الكلمة التنشئة ذات أثر مهم في تعويد الناس على الكلمة الحسنة. تنشئة في الأسرة، أن يعتاد الطفل وهو في الأسرة أن يسمع الكلمة الطيبة، أن يعتاد أن يسمع الكلمة الحسنة، وأن نبتعد قدر الإمكان أن نوجه له الكلمة السيئة أو الكلمة اللاذعة. نستطيع أن نقول للطفل أنه أخطأ، ونستطيع أن نعاتبه، ونستطيع أن نعاقبه، ونستطيع أن نوصل له ما نريد دون أن نضطر إلى استخدام كلمة نابية، ودون أن نضطر إلى استخدام كلمة غير لائقة. وإذا اعتاد الطفل أن يسمع هذه اللغة سوف يعتاد لسانه الكلمة الحسنة، ويعتاد لسانه الكلمة الطيبة. نحتاج أيضا أن يعيشها الطالب وهو في مدرسته منذ أن ينشأ. إذا غضب عليه المعلم، غضبت المعلمة، غضب الناظر المشرف من يتولى أي مسؤولية في هذه البيئة، يفترض أن لا يسمع إلا كلمة طيبة. والكلمة الطيبة لا تعني أن نسكت عن الأخطاء، الكلمة الطيبة لا تعني أن لا نعاقب مثلا، الكلمة الطيبة لا تعني أن نرحب بكل ما يقول الإنسان، لا، لكن حتى ونحن نتحدث عن خطأ ونحن ننتقد يمكن أن نتحدث بكلمة حسنة وكلمة طيبة وكلمة لائقة. أيضا مما يعين يعني الأبناء على أن يستخدموا الكلمة الطيبة الثراء اللغوي، وهو أمر مهم جدا. كلما اكتسب الإنسان ثروة لغوية جيدة أصبح قادرا على اختيار البدائل. ثراء اللغة يستفيده من القراءة، يستفيده من الاطلاع، يستفيده من البرامج الجادة. أما إذا كانت ثقافة الأبناء والأطفال هي مجرد قراءة الصحف أو المواقع السيئة أو غيرها، رصيده ضعيف في اللغة، فإنه لا يجد بديلا. هو مثلا يريد أن يعبر عن كلمة معينة، يريد أن يعبر عن موقف معين، لا يستطيع أن يختار البديل الحسن. وأنا كنت أقول لطلابي مرارا إنك مثلا حينما يعطيك الأستاذ درجة ضعيفة وأنت تعتقد أن درجتك أفضل وأولى، تستطيع أن تقول له إنك قد ظلمتني يا أستاذ، وهذه الكلمة غير لائقة في حق الأستاذ. لكنك بدلا من هذه الكلمة تستطيع أن تقول إنني كنت أتوقع أن أحصل على درجة أعلى من هذه الدرجة، أو تقول إنني بعد رجوعي إلى ورقة الأسئلة يعني لاحظت أن تقديري للدرجة أعلى بكثير من الدرجة التي حصلت عليها، وأنا أريد أن يعني تفسيرا يقنعني بهذا الشيء. الكلمة واحدة، النتيجة واحدة والمعنى واحد، لكن فرق بين هذه الكلمة وتلك الكلمة. متى يستطيع الأطفال والشباب والناشئة أن يستخدموا الكلمة الحسنة الكلمة الطيبة؟ حينما تتاح لهم، أولا حينما يعتادوا أن يسمعوا هذه الكلمة الطيبة والحسنة من آبائهم وأمهاتهم، أيضا حينما يكون عندهم قدر من الثراء اللغوي. ليس بالضرورة الثراء اللغوي أن يحفظ مجموعة من الأمثال والقصائد، لكن على الأقل أن تكون يعني لغته قويمة، أن يكون قادرا على اختيار البدائل، لأن الكلمة الطيبة تقتضي أن يبحث الإنسان عن بديل مناسب للكلمة غير اللائقة. والبيئات للأسف التي يعني اعتاد ربما الأطفال أن يعيشوها أحيانا في الشوارع وما غيره، اعتادوا أن يرددوا كلمات غير لائقة وكلمات غير حسنة، وهذه الكلمات أصبحت تسبق إلى الذهن وسريعة. إذا كان عند الطفل ثراء لغوي يتمثل في أولا قدر من المفردات بحيث أنه يتجنب المفردة غير اللائقة ويختار البديل عنها ويختار المفردة الحسنة، وأيضا اعتاد أن يكون عنده قدر من التركيب يعني بناء الجمل، التركيب أيضا وبناء الجمل له دور في يعني الحديث الجيد والحديث الحسن واختيار البديل المناسب. ونحتاج أيضا حتى داخل المنزل أن نختار البدائل الحسنة اللائقة، فمثلا الحديث عن قضاء الحاجة وما يتصل بها، نحن بحاجة إلى أن نتجنب المفردات غير اللائقة، ويعتاد الابن أن لا يسمع إلا الكلمة اللائقة. مكان قضاء الحاجة مثلا يحتاج الطفل أيضا أن لا يصفه يعني الأوصاف المبتذلة، ولو كان هذا الأمر ليس فيه حرجا، لكنه حينما يعتاد الطفل أن يصف مثلا هذا المكان وأن يطلق عليه يعني الوصف اللائق الوصف، فإنه يعتاد دائما البحث عن البديل الحسن، يعتاد المنطق الحسن في كلماته، وهو يتحدث حتى عما يستقبح. إذا أراد أن يصف الطفل أن يصف مثلا موقفا سيئا أو يستطيع أن يصفه دون أن يختار الكلمات غير اللائقة والكلمات النابية، يستطيع أن يعبر عنه بلغة جيدة، وهذا كله يتطلب العناية بالبناء اللغوي. والدور الآباء والأمهات ودور المعلمين مهم جدا في مثل هذا الأمر. حينما مثلا يعبر الابن أو التلميذ بكلمة غير مناسبة، أن نستوقفه ونقول له طيب ما رأيك لو قلت كذا وكذا، هل يختلف المعنى؟ يقول لك المعنى لا يختلف، لكن إذا ما الفرق بين هذه الكلمة التي قلنا والكلمة التي قلت أنت؟ سوف يقول هذه الكلمة أفضل وهذه الكلمة أولى، ومع مرور الوقت سوف يكتسب، سوف يبدأ يتكلف أولا، يشعر أنه حينما يتكلم مع والده سيضطر إلى أن يختار هذه الألفاظ الحسنة، حينما يتكلم مع معلمه سيضطر إلى أن يختار الألفاظ الحسنة ويحسن الاختيار، ثم يصبح هذا الأمر طبيعة له وسجية له. ولهذا نجد مثلا الذين لم يعتادوا على الشتم واللعن حتى لو غضبوا، لا تجد أن هذا الإنسان لو غضب وقال كلاما سيئا لمن غضب عليه لا يمكن أن يلعن أو يسب أو يشتم، لأن لسانه ما اعتاد على هذه الكلمة. والذي اعتاد على هذه الكلمة أو غيرها من الكلمات السيئة يمكن أن يقولها في أي مناسبة وأي موقف، فإذا سبق له الغضب ردد هذه الكلمة. أعتقد أيها الأخوة أننا بحاجة إلى بذل جهد كبير في تنشئة الجيل، تنشئة الجيل على هذه المعاني، على الكلمة الحسنة والكلمة اللائقة، ابتداء بما أشرنا إليه أولا من يعني القدوة الحسنة التي يعني نمارسها نحن، ثم الثراء اللغوي سواء بالمفردات والتركيب وبناء الجمل، ثم تصحيح المواقف. أيضا من المناسب أن تكون هناك برامج تدريبية للطلاب في المدارس، أن تكون هناك برامج تدريبية، أن نطلب من هؤلاء الطلاب أن يعبروا مثلا عن أن يعبر عن انتقاده للمعلم، أن يعبر عن انتقاده لزميله مثلا، أن يعبر عن موقف محرج لكن يعبر عنه بلغة مناسبة ولغة لائقة، ونجري المسابقات اللفظية بينهم فيعتادوا مثل هذا الشيء. هذه المهارات لا يكفي فيها التنبيه، لا يكفي أن المعلم بين وقت وآخر ينهى الطلاب عن كلمات النابية وينتهي، لأنها دربة واعتياد ومرتبطة بذوق الإنسان وحساسيته، فنحتاج إلى عناية بها، نحتاج إلى تدريب، نحتاج إلى تصحيح، حتى ينشأ يعني جيل يعيش هذه المعاني، جيل يحترم ذائقة نفسه ويحترم ذائقة الآخرين. أيضا يتطلب هذا الأمر حتى نعودهم أن نربي عندهم مبدأ احترام مشاعر الآخرين. حينما يحترم الإنسان مشاعر الآخرين أيا كانوا، حينما يقدر الآخرين فإنه سوف يحسن اختيار الألفاظ، وسوف يتأدب في اختياره للألفاظ في الحديث مع الآخرين. وصاحب الكلمة الطيبة يستطيع أن يتجاوز حتى الموقف المحرج. دخل أحد الولاة إلى بيت رجل فرأى ابنه الصغير، ابن صغير، قال له، سأله سؤالا مفاجئا، قال أيما أحسن، دارك دار أبيك أم دار الأمير؟ والطفل هنا في موقف محرج، إن قال إن فضل دار الأمير على دار والده فقد أساء لوالده ولا يليق به ذلك، وإن فضل دار والده على دار الأمير فقد أساء للأمير. فقال هذا الطفل دار أبي ما دام الأمير فيها، وهو حتى بهذه الإجابة سيوقع هؤلاء في حيرة، سيوقع والده ويوقع هذا الأمير في حيرة، في النهاية من الذي فضل؟ هذا الطفل لم يقول هذه الكلمة إلا من خلال قدرة، وهذه القدرة ما تنشأ عنده من فراغ، نتاج تربية. دخل وفد على أحد الخلفاء ورأى فيهم يعني رجلا صغيرا، ثم سكت هؤلاء فتكلم فقال ليتكلم من هو أسن منك. وهذا أمام خيار أن يتكلم بكلام غير لائق، وأمام خيار أن يتكلم بكلام لو قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في هذا المقام غيرك. يعني الأمور ليست كلها بالسن، ولو كان يعني بعبارة أخرى لو كان الأمر بالسن لما كنت خليفة، أو كان في هذا لكنها قالها بكلمة يعني لا تجرح مشاعر الأمير، يا أمير المؤمنين إن السكوت طيب والكلام نشر، وإذا أعطى الله عز وجل المرأة قلبا حافظا ولسانا لافظا فلا عليه تكلم. فأعجب الأمير منطقه فقال له تحدث عن حاجة قومك فتحدث. قال أصابتنا 3 سنوات، سنة أذابت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم، وعندكم فضول أموال. هذه حالنا، هو وصف حال قومه ثم قال عندكم أموال فائضة، هل هذه الأموال الفائضة فإن كانت لله فأعطوها عباد الله، وإن كانت لعباد الله فعلى ما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم فتصدقوا بها عليهم فإن الله يجزي المتصدقين. فلم يترك هو هنا للأمير مقاما ولم يخرج عن سوء الأدب. ولو عدنا مثلا إلى ذلك الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم سوف نجد هذه النماذج العالية في حسن المنطق. الحديث المشهور الذي يستدل به الناس على التيامن في الشرب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بشراب وكان على يمينه أشياخ وعلى يساره غلام، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الغلام أن يعطي الأشياخ وهم على يساره والغلام على يمينه، فهو حق قال أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ وكان الغلام هنا أمام موقفين، إما أن يحظى بهذا الشراب وهذا له بركة لأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد شرب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يعتذر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلب منه استأذنه، ومن تقديره وتوقيره للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له وأن يجيب طلبه، ولو رد إذن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أساء له، فتمسك بحقه لكنه عبر بكلمة تعبر عن تقديره، فقال ما فلم يقل لا آذن، لأنه لو قال لا آذن لكان هذا الأمر ردا لشفاعة النبي لطلب النبي صلى الله عليه وسلم واستدان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، يعني يقول أن هذا الماء الذي هو فضلك فيه بركة وفيه خير، لا أتخلى، لا أستطيع أن أتخلى عن الآخرين. فهو هنا لم يعني تجنب أن يقول لا آذن، وتجنب أن يقول لا أريده، لكنه قال هذه الكلمة التي تجعل كل الحاضرين يقرونه على هذا الموقف ووضع النبي صلى الله عليه وسلم في يده. والموقف الآخر في قصة بريرة ومغيث. بريرة كانت أمة ومغيث كان رقيقا وكان زوجا لها، فلما عتقت خيرت، لأن الأمة إذا عتقت خيرت أن تبقى مع زوجها وتتركه، وكان مغيث يحبها حبا جما وكانت تكرهه، حتى قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل حب بريرة لمغيث وكره مغيث لبريرة، فاختارت أن تفارقه، فكان يسير وراءها في شوارع المدينة ودموعه تقطر على لحيته وهي تقول والله لا أرجع إليه، فرق النبي صلى الله عليه وسلم له وأراد أن يشفع فدعا بريرة فقال ارجعي إليه، فهي تكره هذا الإنسان والعتق صار فرصة لها في التخلص منه، لكنها أيضا أمام أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر مطاع، فقالت يا رسول الله أتأمر أم تشفع، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم تشريع فلا خيار لها إلا أن تطيعه، وكل مسلم يجب عليه أن يطيع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو تشفع، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم طلب من حقها أن ترده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أشفع، وهي هنا الآن سترد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تطيق أن تعيش مع هذا الإنسان، لكنها أيضا لا تريد أن تقدح أو تجرح مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن لتعبر تقول أنني لا أقبل شفاعتك أو لا أريد شفاعتك، إنما قالت لا حاجة لي فيه، فكأنها تعبر عن أن تقول أن المشكلة فيها هي، أنها يعني مشكلة أنها لا تريده، فتركت الحديث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتركت الحديث عن طلب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبرت عما في نفسها أنها لا حاجة لها في هذا الإنسان. النتيجة واحدة، هي أنها اعتذرت عن قبول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قالت إنني لا أقبل شفاعتك وإنني أرد شفاعتك لكان هذا الأمر فيه قدر يعني من الحط مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبرت هذه فقالت هذه الكلمة التي هي في غاية الأدب، ونحن الآن أمام موقف غلام صغير وأمام أمة، هكذا كان منطق هؤلاء، يعني كيف كانوا يتحدثون وكيف كانوا يختارون هذه الكلمة. أختم بقصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جرح في غزوة الأحزاب دعا ربه فقال: اللهم لا تمتني حتى تشفيني من بني قريظة. فلما حاصر بسلم بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فجيء به وهو جريح رضي الله عنه، فقال: حكمي سائر على هؤلاء يعني الأوس؟ قالوا: نعم. والخزرج؟ قالوا: نعم. فأيضا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يريد أن يقول أن حكمي يعني ملزم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرى أن هذا من سوء الأدب. قال: وعلى من في هذه الناحية؟ يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلم: نعم. ثم قال سعد بن معاذ رضي الله عنه حكمه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. أيها الأخوة الكرام، الحديث يطول، لكن المقصود أن يعني اللسان هو هذا العضو الذي لا يمكن أن يسكت، يتحدث فيها الإنسان في الغضب والرضا، في السراء والضراء، واعتياد الإنسان للكلمة الطيبة هو مدعاة لحسن خلقه، ومدعاة لمحبة الناس له، ومدعاة لأن يبلغ ما عنده من الخير، ومدعاة للسلامة والنجاة من السوء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقول الخير، وأسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفحشاء والبذاءة وسوء الخلق، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
منا الرجاء ومنك العفو والجود، منا الدعاء ومنك الفضل ممدود، يا
منا الرجاء.